أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما لا مقدر له شرعا، وفي خصوص صورة ما إذا كان هناك تفاوت بين قيمة الشيء صحيحا وقيمته معيبا. في هذه الصورة قلنا أن المشهور ذهب إلى أنه إلى الأرش أو ما يسمى بالحكومة بالطريقة المتقدمة. انتهى الكلام إلى الاستدلال على صحة هذه الطريقة، أنه ما يمكن أن يستدل به على ما ذهب إليه المشهور. قلنا بأنه يعني أحسن شيء أن يقال هذا، أن الأرش هو طريقة عقلائية متعارفة بين العقلاء لتحديد مقدار ما يضمنه الإنسان عندما يحدث عيبا في سلعة ما، أو يحدث جناية في إنسان أو غير إنسان، ولا يكون لذلك العيب وتلك الجناية مقدار محدد ومعين متفق عليه. في هذه الحالة أكو طريقة عقلاء يسلكوها لتحديد ما يقابل ذلك العيب وما يقابل تلك الجناية، والتحديد قائم على أساس هذا، أنه يعني محاولة لمعرفة مقدار النقص الذي يحدثه العيب أو الجناية في قيمة ذلك الشيء، أن إيش قد ينقص من قيمته إذا حدث فيه العيب أو حدثت فيه الجناية، كم ينقص من قيمته. معرفة كم يعني مقدار ما يسببه العيب أو الجناية من نقص في القيمة، هذا لا يكون إلا بتقويم الشيء صحيحا وتقويم معيبا. فإذا قومنا الشيء صحيح بشيء بسعر ومعيب بسعر، فحين نعرف مقدار النقصان الذي طرأ على قيمة ذلك الشيء بسبب الجناية أو بسبب العيب، وبتلك النسبة نأخذ من ماذا؟ نأخذ من الثمن في باب البيع، أو من الدية في محل الكلام. الطريقة عقلائية، يعني ليست طريقة غير معروفة وغير متعارفة. هذا في قلنا في 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 باب العيب واضح، في باب العيب واضح جدا. في محل الكلام احنا ما عدنا في الشيء نقدر نقومه. في باب العيب المبيع يمكن تقوم إلى قيمة سوقية صحيح وقيمة معيب. في محل الكلام الجناية وقعت على الحر، والحر لا قيمة له، لا يقوم، لا قيمة له، لذلك لابد من افتراضه عبدا وتقويم صحيح خالي من الجناية وتقويم معيب بتلك الجناية، وملاحظة مقدار النقصان الذي طرأ على قيمته بسبب تلك الجناية، ويأخذ بتلك النسبة من الشنو؟ من الدية. ونحتمل نحن نحتمل أن صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة اللي يقول بها ما يحكم به ذوى عدل منكم، أرجع الأمر إلى حكم ذوي عدل منكم، نحتمل أن الصحيحة هو إشارة إلى هذا، إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا الشيء. واشتراط التعدد والعدالة ذوي هذا التعدد عدل منكم، هاي العدالة، هذا اشتراط مو اللي في أصل الطريقة، وإنما فيما تتوقف على الطريقة من تقويم الشيء صحيحا ومعيبا. يعني فد محاولة لضبط هذا التقويم، ها؟ أن تقويمه صحيح بهذا المقدار وتقويمه معيب بهذا المقدار هذا أمر يعني له واقع. فاشترط في من يقوم هو ماذا؟ هو أن يكون هناك تعدد وأن تكون هناك شنو عدالة. بعبارة أخرى أن الصحيحة أوكلت الأمر إلى ماذا؟ إلى حكم ذوي عدل منكم، أوكلت الأمر إليهما. المعيار في حكم ذوي عدل منكم شنو المعيار في حكمهما؟ هل المعيار في حكمهما هو ملاحظة المصلحة والمصالح والمفاسد بحيث يكون تعيين الدية دار مدار نظرهما وما يرون وما يرونه من المصلحة هالشيء؟ المعيار هذا معيار هو رعاية المصالح والمفاسد؟ نقول لا، ظاهر مو أن هذا المعيار في حكمهما، لأنه لو كان هذا المعيار فالحاكم أولى بذلك، وليش يترك الأمر إلى ذوي عدل منكم؟ الحاكم الشرعي هو أولى بماذا؟ بتحديد المصالح والمفاسد كما هو الحال في سائر الموارد. فيظهر أن المعيار في حكم ذوي عدل منكم اللي أوكل إليهما أمر تعيين الدية في محل الكلام، المعيار ليس هو ذلك، المعيار هو هاي الطريقة التي ذكرها المشهور، هاي الطريقة الأرش والحكومة الطريقة المتعارفة. لكن حيث أن هذه الطريقة تتوقف على تقييم الشيء بعد فرضه عبدا، تقييم الحور بعد فرضه عبدا، تقييمه وهو صحيح وتقييمه وهو معيب، حيث أنه يحتاج إلى ذلك اشترطت ماذا؟ اشترطت التعدد والعدالة، اشترطت التعدد والعدالة لضمان التقييم، أن التقييم تقييم صحيح. والطريقة هي الطريقة المتعارفة. هذا ما يمكن أن يقال لترجيح رأي المشهور على رأي ماذا؟ على رأي على ما ذكره السيد الماتن. طبعا هذا كله إذا كانت الجناية توجب التفاوت بين القيمتين، فيجي الخلاف بين المشهور وبين السيد الماتن. وأما إذا لم توجب ذلك، جناية ما أوجب التفاوت بين القيمتين، بأن كان الشيء صحيحا قيمة الشيء صحيحا كقيمته معيبا، ما حدث التفاوت. ففي هذه الحالة الظاهر أن الصحيح هو أن الأمر بيد الحاكم، وهذا ما يتفق عليه الطرفان. يعني المشهور أيضا يقول بأن الأمر في هذه الحالة ترجع إلى الحاكم، وسيد الخوي هم رأي هذا. يمكن الاستدلال على هذا أن الأمر يرجع إلى الحاكم فيما إذا لم يكن هناك تفاوت بين القيمتين، استدلال على ذلك بهاي الرواية التي تدل على أن حق المسلم لا يذهب هدرا، مثل موثقة أبي عبيدة المتقدمة. ليش؟ لأنه بعد تعذر الحكومة والعرش باعتبار أنه ماكو تفاوت بين القيمتين حتى نروح للعرش والحكومة، بعد تعذر العرش والحكومة حينئذ الأمر يدور بين ماذا؟ بين أن يذهب حق المسلم هدرا وبين أن نرجع للحاكم، ويتعين الثاني، يتعين رجوع للحاكم. يعني ماكو طريق آخر، إما أن يذهب هدرا أو نرجع للحاكم لتحديد هذه الدية بحسب ما يراه من المصلحة، فيتعين الرجوع لمن؟ إلى الحاكم بعد فرض تعذر الحكومة والآرش. لماذا؟ لأن المفروض أن الجناية لم تحدث تفاوت بين القيمتين، فيدور الأمر بين أن يذهب هدرا وبين الرجوع للحاكم. والأول نفته الروايات، يقول لا يذهب حق امرئ، لا يبطل حق امرئ مسلم، لا يذهب هدرا، فيتعين الثاني. هذا تمام الكلام في الأول، يعني في القسم الأول من ديات الأعضاء، اللي هو ما لا مقدر له شرعا. الآن نجي إلى القسم الثاني، وهو ما له مقدر. قال في المتن: وأما الثاني، يعني ما فيه مقدر شرعا، فهو في 16 موضعا، في 16 موضعا. المقصود في المقام هو ما فيه مقدر من الأعيان: عين، رأس، أنف، أذن، كذا كذا، من أعيان الأعضاء. أما المنافع مثل العقل والسمع إذا ذهب بجناية، الشم إذا ذهب بجناية، هذا له فصل خاص به، يأتي الحديث عنه إن شاء الله في فصل خاص به. كلامنا في ماذا؟ في الأعيان، ما فيه مقدر من الأعيان إذا حدثت جناية عليها. في الشرائع وغير الشرائع ذكر بأنه 18 موضع، مو 16 كما يقول المعتن، وفي كشف اللثام أنه هو المشهور. هاي 18 هي ذكرها في الجواهر، هي عبارة عن الشعر والعينين والأنف والأذنين والشفتين واللسان والأسنان واللحيان واليدان والرجلان والأصابع والظهر والنخاع والثديان والذكر والخصيتان والشفران. هذا كان في الجواهر. ظهر أنه نسل 18، لأن 17 يصير 18 كما في باقي الكتب، هو العنق، العنق فصل 18. سيد الماتن لم يذكر 3 من هاي 18، لم يذكر العنق والظهر والخصيتين، لم يذكر هذه 3، فثلاثة نقصا من 18 قد بقى 15. أضاف هو الإليتين، أضاف الإليتين، يعني إليتين ما مذكورة في ماذا؟ في عبارة الجواهر، فصار العدد عدة 16. على كل حال الأمر سهل، الظاهر مو جدا مهم، المهم أنه نتبع الروايات ونشوف بأنها قدرت لهذا الشيء مقدار محدد من الدية أو لا. الأول الشعر، قال الأول الشعر، فهو في 16 موضع. الأول الشعر، قال في اللحية إذا حلقت، ففي اللحية إذا حلقت فإن نبتت، حلقت ثم رجعت نبتت، ففيه ثلث الدية، وإن لم تنبت ففيه الدية كاملة. كلامنا فعلا في اللحية، في شعر اللحية، شعر الرأس يأتي الحديث عنه في اللحية. إذا جنى عليه فحلق لحيته، يقول التفصيل هو هذا، أنه رجعت مرة أخرى ونبتت فعليه ثلث الدية، وإن لم تنبت فعليه الدية كاملة. أما الأول وهو أن المقدر ثلث الدية إذا نبتت مع الإنبات، هذا هو قول جماعة على ما قيل، منهم ابن الجنيد والصدوق في المقنع، وقيل ظاهر الفقيه أيضا ذلك، والشيخ في النهاية، والمبسوط، والخلاف. وفي الخلاف الشيخ الطوسي ادعى عليه إجماع الفرقة أن فيه ثلث الدية. استدل لهذا القول، قول الأول، بما رواه المحمدون الثلاثة في كتبهم من أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية. هاي الرواية موجودة في الوسائل، ينقلها في باب 37 من ديات الأعضاء. الحديث الأول، الحديث الأول الشيخ صاحب الوسائل نقل عن الكافي محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية. ثم يقول صاحب الوسائل: ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، يعني مثل الحديث الأول. ومن هنا يظهر بأنه يوجد في المقام روايتان، رواية مسمع اللي يرويها الشيخ الكليني في الكافي، ويرويها أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب بسند يلتقي مع سند الشيخ الكليني في معظم رجال السند. والرواية الثانية هي رواية السكوني المروية في الفقيه، يرويها الشيخ صدوق في الفقيه. سند الرواية في الكافي والتهذيب ضعيف، ضعيف، ضعيف بسهل وبمحمد بن الحسن بن شمون، منصوص على ضعفه حتى قيل فيه أنه ضعيف جدا، وبعبد الله ابن عبد الرحمن الأصم، هذا أيضا منصوص على ضعفه. فسهل من جهة يعني لم تثبت عندنا وثاقته، والباقين ذولاك منصوص على ضعفهم، فالرواية ضعيفة سندا في الكافي. وكذا في التهذيب الشيخ الطوسي وإن كان ينقلها في التهذيب لا ينقلها عن الكافي، ينقلها هاي سند الشيخ الطوسي في التهذيب، ينقلها عن سهل بن زياد مباشرة، يعني يبدأ السند بسهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم يذكر الرواية. هاي موجود في الجزء العاشر في التهذيب صفحة 250، الحديث 990. فهؤلاء الثلاثة اللي يعني يضعف السند لوجودهم في السند موجودين في سند الكافي وسند التهذيب. لكن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية في الجزء الرابع من فقيه في صفحة 112 في الحديث 381. قال هكذا: في رواية السكوني أن علي عليه السلام قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية. هم يعني قضاء علي عليه السلام كتلك الرواية، قضاء أمير المؤمنين في كذا. هذا السند ما بيشي، يعني السند يبدأ بالسكوني، وطريق الشيخ الصدوق إلى السكوني مذكور في المشيخة وهو طريق صحيح وتام ليس فيه مشكلة، وإن كان فيه النوفلي على ما نرى أنه النوفلي لا من جهة السكوني ولا من جهة النوفلي، بعضهم استشكل في السكوني أيضا مضافا إلى النوفلي. نحن لا نرى يعني لا نرى مجال للتوقف من جهة السكوني ولا من جهة النوفلي، فالسند تام. نظهر أن سند هذه الرواية بهذا الشكل تام. اللهم إلا أن يستشكل في السند من جهة أخرى، ومن جهة السكوني أو النوفلي، لا من جهة أخرى، يعني من جهة أن السكوني يرويها مرفوعة، يرويها مرفوعة عن قضاء علي عليه السلام. يقول قضى أن علي عليه السلام قضى في اللحية كذا، من دون أن يذكر الواسطة، مع أنه لا بد أن يكون معتمد على واسطة. لأنه لم يسمع هذا القضاء بأذنه، ما سمع هذا القضاء بأذنه، فش مدري أن علي عليه السلام قضى في كذا، فلا بد أن يكون هناك واسطة اعتمد عليها، وهذه الواسطة مجهولة عندنا. من هذه الجهة قد يتوقف في سند الرواية باعتبار وجود واسطة محذوفة ولا يعلم ما هي هذه الواسطة. ليش؟ لأن السكوني لم يسمع قضاء علي عليه السلام في هذه بهذا الشكل أكيد، فإذن لابد أنه وصل إليه هذا القضاء بواسطة، نقل له هذا الناقل منه ما نعرف، فتكون الواسطة مجهولة. إذا هناك يعني إذا كان يناقش في السند، فالمناسب أن يكون المناقشة فيه من هذه الجهة. هذا الرأي الأول اللي ذهب إليه جماعة، وهو أنه يثبت إذا نبتت اللحية ففيه ثلث الدية. الرأي الآخر ذهب آخرون إلى أن فيه العرش فيه العرش بالمعنى السابق، يعني يقوم صحيحا ويقوم معيبا، ويؤخذ بالتفاوت بين القيمتين من الدية. في مفتاح الكرامة يقول: لم نجده لأحد قبل المحقق في الشرائع والنافع. شيء الدعي محقق العاملي في مفتاح الكرامة يقول بأن هذا القول بأن فيه العرش لم نجده لأحد قبل المحقق، لكن صاحب الجواهر في الجواهر نسب القول بالعرش للشيخ في النهاية وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد، يعني يحيى ابن سعيد. هؤلاء كلهم يعتبرون طبقة يعني متقدمين على ماذا؟ على المحقق. يقول هؤلاء ذهبوا لمن؟ إلى العرش. فكيف يقول صاحب مفتاح الكرامة أنه لم نجد هذا القول لأحد قبل المحقق؟ أقول بالنسبة إلى الشيخ الطوسي شيخ الطوسي صرح بالقول الأول في محل الكلام، يعني في شعر اللحية اللي هو محل الكلام، صرح بالقول الأول يعني بأن فيه ثلث الدية، هذا موجود في النهاية في صفحة 768، النهاية هي نفس النهاية، أكو النهاية وشنو مات المحقق وكذا، هاي ثلاثة أجزاء ما لنا شغل بها، هاي النهاية وكلام المحقق وياها، لا نفس النهاية في صفحة 768 شيخ الطوسي يذهب إلى في محل الكلام اللي هو حلق اللحية، يذهب إلى أنه إذا نبتت ففيه ثلث الدية، صرح بذلك. نعم قبل هذا بعدة صفحات في صفحة 764 اختار الأرش بلي، لكن وين في شعر الرأس اللي هو مو محل كلامنا، اختار الأرش في شعر الرأس، وطبعا ماكو منافات بين اختيار الأرش في شعر الرأس وبين اختيار ثلث الدية في شعر اللحية، لأن شعر الرأس لا مقدر له شرعا لعدم وجود رواية على تحديد مقدار الدية، فإذا لا مقدر له شرعا فيرجع إلى القاعدة، وهي شنو؟ وهي تقتضي الأرش على ما تقدم، ولذا التزم الشيخ الطوسي في شعر الرأس بماذا؟ بالأرش على تلك القاعدة، لأنه ما برواية خاصة، وهذا بخلاف محل الكلام اللحية لوجود الرواية السابقة الدالة على أن فيه ثلث الدية، فمن يرى صحة هذه الرواية أو صحة الروايتين وإن كان الاعتماد عليهما وعلى أحدهما على الأقل، يكون شعر اللحية مما له مقدر شرعا، فلا يرجع المن إلى مقتضى القاعدة، بينما في شعر الرأس لا توجد رواية تعين ما هو المقدر فيرجع إلى مقتضى القاعدة فيما لا مقدر له، وهو شنو؟ الأرش على رأي المشهور. فإذا الشيخ الطوسي الظاهر أنه يلتزم بالقول الأول مو بالأرش كما يقول صاحب الجواهر. أما ابن حمزة في الوسيلة فإنه أن اختار الأرش إذا نبتت اللحية، لكن ذلك إذا نبت الشعر، إذا نبت الشعر، لكن ذلك في شعر الرأس على ما صرح به ولم يذكر اللحية. الوسيلة صفحة 444 يذكر في شعر الرأس، إذا حلقه ونبت ففيه الأرش، هذا ما يعني أنه يلتزم في اللحية بأنه إذا نبتت ففيها الأرش، لم يذكر اللحية أصلا في الوسيلة حتى نقول بأنه هو رأيه هذا. فابن حمزة مو واضح أن رأيه هو ماذا، هو الأرش كما يقول الشيخ صاحب الجواهر. نعم ابن إدريس يظهر منه اختيار الأرش في محل الكلام يعني في اللحية، لأنه وإن صرح بالأرش في شعر الرأس وما صرح به في اللحية، إلا أنه بعد أن ذكر طريقة أخذ الأرش قال في السرائر، قال فليلحظ ذلك ويعتمد عليه في كل جناية على الحر لا مقدر فيها ولا دية موظفة منصوص عليها، فليلحظ ذلك ويعتمد عليه الأرش في كل جناية. هذا الكلام بإطلاقه يشمل محل الكلام، يعني يشمل ماذا؟ شعر اللحية، شعر اللحية، طبعا بناء على أنه ابن إدريس هو ما يعتمد على هذه النصوص، بناء على هذا يمكن أن نفهم أن رأيه في اللحية هو هذا الأرش، يعني يعني وين ذكره في شعر الرأس، لكن قال أن هذا هو المعتمد في كل جناية لا مقدر لها، وحيث أنه يرى أن اللحية لا مقدر لها، يعني لا يعمل بهذه الأخبار، فكأنه هو يرى أنه في شعر اللحية أيضا إذا نبت ففيه العرش. ابن إدريس ممكن ننسب له هذا القول. أما يحيى بن سعيد في جامع الشرائع في صفحة 590، فكلامه في جامع الشرائع صريح في اختيار ثلث الدية في محل الكلام، يعني في اللحية للأرش، فنسبة القول بالأرش إليه في محل الكلام ليست واضحة. على كل حال استدل لهذا القول الأرش قول الثاني، قول الأول استدل له برواية مسمع ورواية السكوني، استدل لهذا القول بأن الأرش هو الأصل في كل ما لا مقدر له، ومنه شعر اللحية، مع الإنبات لضعف سند الرواية الدالة على ذلك، يعني الدالة على أنه على ثلث الدية. هو الأصل، الأرش هو الأصل في كل ما لا مقدر له، وشعر اللحية لا مقدر له. ليش لا مقدر له؟ لأن الرواية التي دلت على التقدير فيه بثلث الدية ضعيفة غير تامة سندا، كما أشار إليه المحقق في الشرائع، قال والرواية ضعيفة، فإذا كانت ضعيفة إحنا نرجع القاعدة، القاعدة تقتضي أنه الأرش. وعلى هذا الأساس التزم جماعة من المتأخرين بالأرش في محل الكلام، لأن الرواية الدالة على ثلث الدية على التعيين والتقدير ليست تامة سندا. ويبدو إلى هنا أن هذا هو الصحيح، وذلك لأن الرواية الدالة على التقدير بثلث الدية غير تامة سندا. أما رواية مسمع فواضح عدم تماميتها سندا، وأما رواية السكوني لهذه الخدشة التي ذكرناها، الخدشة التي ذكرناها وهي هناك واسطة بين السكوني وبين ما ينقله عن من قضاء علي عليه السلام، عليه من اعتمد في هذا النقل، هذا مو واضح عندنا، هاي الخدشة في الرواية. فإذا يعني لم تتم كلتا الروايتين لم يتم سندا، يعني لابد أن نرجع إلى مقتضى القاعدة، وهو شنو؟ هو الأرش. هذا ما يرتبط بكون المقدر ثلث الدية إذا نبتت اللحية، وأما كون المقدر الدية كاملة مع عدم الإنبات حلقة لحيته فلم تنبت أصلا، يقول فيه الدية كاملة، هذا هو المشهور على ما في المسالك وكشف اللثام وفي الرياض على الأظهر الأشهر بين الطائفة، يعني أن فيه الدية كاملة إذا لم يثبت لم ينبت شعر اللحية. استدل له لهذا القول أن فيه دية كاملة بعدة روايات، رواية مسمع ورواية السكوني المتقدمتين وصحيحة سليمان بن خالد المروية في التهذيب. رواية مسمع ورواية السكوني تقدمتا وفيهما هذا الكلام، أنه في اللحية قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة، بالدية كاملة، هذا يكون دليل لمن على ثبوت الدية الكاملة مع عدم الإنبات في اللحية. لكن احنا قلنا ان رواية مسمع ضعيفة سندا واضح، رواية السكون هم بها تأمل في سندها، المهم هو الرواية الثالثة اللي هي صحيحة سليمان ابن خالد اللي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب، هاي يقع الكلام فيها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.